بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نحن لازلنا في سنن الصلاة، ووصلنا إلى سنن الركوع. يسن في الركوع، هو أدى الركوع أن ينحني بحيث تصل راحته إلى ركبتيه. هذا أدى الركوع، هذا أدى الركوع، أن ينحني بحيث تصل راحته. أنا طبعا لم يقل يجب أن تصل راحته إلى ركبتيه، قال درجة الانحناء بحيث يمكن أن تصل راحته إلى ركبتيه، هذا أدنى. لكن أكمله أن يكون مادا ظهره وعنقه حتى يستويا كالصحيفة. يعني الآن أنا أصور الموضوع بعض الشيء، بدها تكون زاوية قائمة لضلعين مستقيمين، ليس هناك لا رأسه متدليا إلى الأسفل ولا مرتفعا إلى الأعلى، بل الرأس والظهر على سوية واحدة. لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى ذلك بقوله للاتباع. فإن ترك ذلك، يعني إن خالف هذا الوضع، كره، كان مكروها كراهة تنزيه طبعا. ومن سنن الركوع نصب ساقيه وفخذيه. البعض عندما يركع يثني بعض الشيء ركبته أو ركبتيه، ينبغي أن تكون ركبتاه غير منثنيتين، بحيث يكون عظم الفخذ وعظم الساق على سوية واحدة، ونصب ساقيه وفخذيه، لأنه أعون على مد الظهر والعنق. الرأس والظهر على سوية واحدة، والساق والفخذ على سوية واحدة. ومن سننه أيضا أن يأخذ ركبتيه بيديه، يعني ما هن مفرجا تفريجا زائدا ولا ضاما ضما كاملا، وإنما أن تكون يده منفرجة الأصابع بعض الشيء. ويسن تفريقها، أي كونه تفريقا وسطا، نعم، بحيث تكون متجهة إلى القبلة، نعم، تفريق الأصابع للاتباع، وتوجيه للقبلة، أي لا إلى الجهة اليمنى ولا إلى الجهة اليسرى، لأنها أشرف الجهات. ويقول من سنن الركوع أيضا سبحان ربي العظيم وبحمده، وأدى الكمال أن يقولها ثلاثا. أصل السنة بمرة، ولو قال سبحان الله لحصل أصل السنة. وأدى الكمال ثلاثا، ولو قال خمسا فهو أفضل، أو قال سبعا، هذا إذا كان منفردا أو إماما لمحصورين، نعم. وإن زاد فسبعا، وإن زاد فتسعا، فإحدى عشر، هذا كلما زاد إلى إحدى عشر مرة هو الأفضل، هذا إذا كان منفردا كما أشرنا. ويزيد المنفرد إن شاء، وإمام محصورين رضوا بالتطويل يزيد على ذلك أيضا بما أشرنا إليه في الدرس الماضي. اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وما استقلت به قدمي، لله رب العالمين. اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وما استقلت به قدمي، لله رب العالمين. أي خشع لك كل جزء من أجزاء جسمي وخضع لعبوديتك. نعم، هذه الكلمات عندما يقولها الإنسان مع حضور القلب تؤثر وتنور قلبه وتترك أثرا مباركا في مشاعره، لأنه كلما ازددت خشوعا وخضوعا لله كلما ازدادت نشوة عبادتك وبركة طاعتك. هذه سنن الركوع. ونلخصها بالنسبة للهيئة، أن يكون مستقيما الظهر، مستقيما الرجلين بالنسبة للفخذ والساق، وأن لا يكون مدليا رأسه ولا رافعا شاخصا برأسه، وإنما يكون رأسه وظهره على سوية واحدة. التسبيحات سنة، وأدى الكمال فيها 3 تسبيحات، وله أن يزيد وترا إلى 5 و7 و9 و11 سبحان ربي العظيم وبحمده، ويزيد إذا كان إماما لمحصورين أو كان منفردا. المحصورين ردوا بالإطالة، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. الاعتدال، وسن الاعتدال قد تكون أكثر. طبعا عندما نقول الاعتدال أي أن يعود إلى هيئة القيام المسنونة، منتصب القامة مستقيما في قامته، ويقول مع رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده، سواء كان إماما أو كان منفردا. فإذا استقل قائما، إذا استقر في قيامه قال ربنا لك الحمد أو ولك الحمد أو الحمد لربنا، على كل حال الوارد هو اللهم ربنا لك الحمد أو الحمد ربنا ولك الحمد أو لك الحمد. ومن الكمال أن يقول زيادة على ذلك ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي منات ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لكن طبعا إلى قوله وكلنا لك عبد يعني أكدوه أكثر، والتتمة لمن رضي بالتطويل، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منات ولا راد لما قضيت ما ذكره ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نشرح ما أمكن من العبارات. ربنا لك الحمد، ملء السماوات أو ملء السماوات، أي كأنما جعل هذا الحمد كثيرا من حيث عدده ومن حيث زيادته، كثرة لو قدر أن تكون مجسما لملأ هذا الجسم ما بين السماء والأرض، وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، يعني غير السماوات والأرض. شو عندنا؟ عندنا العرش، عندنا الكرسي، عندنا أيا كان. فيا ربي لك الحمد حمدا كثيرا لا حصر له ولا عد. ويزيد كذلك إذن من السماوات من الأرض ما شئت من شيء بعد، هذا مؤكد سنة واردة بحد ذاتها. ويزيد على ذلك إمام المحصورين والذين أرادوا بالتطويل أو المنفرد، يزيد أهل الثناء والمجد، أهل الثناء هو المنصوب على النداء أو على الاختصاص، طبعا ما في اختصاص هنا بالنسبة للنداء، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. تعرف العبارات هي لو واحد يفكر فيها ديش فيها معاني توحيد. وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، إذا أردت أن تعطي فلا يملك أحد أن يحول دون عطائك وفضلك وإحسانك، ولا معطي لما منعت. إذا أردت أن تمنع إنسانا فلن تستطيع الدنيا كلها أن تعطيه إذا منعته، ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد، لا ينفع صاحب الغنى منك أي عندك غناه. إنسان صاحب مال إذا ما أراد الله تعالى له أن ينتفع بماله كل هذا المال لن ينفعه، لا ينفع ذا الجد منك الجد. قارون كان من قوم موسى وأوتي مالا لا يحصر عد، إذا كانت مفاتيح خزائنه ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، الجماعة الكثيرة لا يستطيعون حمل مفاتيح خزائنه والذهب اللي فيها، مفاتيح خزائن ذلك الذهب. ذكروا لي أنه في الهند أحد ملوك الهند يمكن ليس قديما من حوالي 200 سنة أو 150 سنة، أحد ملوك الهند الآن صناديق كنوزه موجودة ولا يملك أحد أن يفتحها بأي وسيلة كانت،
مستطاع
أبدا، تعتبر يعني من عجائب الدنيا. هو استفاد كثير منها واستفاد من بعده، تعتبر يعني تحفتها كلها لا تفتح، قالوا فيها يعني عجائب من الكنوز. في كنوز لا تزال موجودة ويراها السياح والزوار، لكن هذا غيظ من فيض اختفى في تلك الصناديق. قال جاءوا وحاولوا كثيرا أن يفتحوها ما أمكن، وخافوا إذا أرادوا أن يفتحوها بطريقة يعني قسرية أن يخسروها لأنهم ما بتعرف شو بده يروح فيها يعني. أما بالفتح بالمناشير بغير ذلك ما أمكن، وهذا الذي حدثني به ومن رأى بعينه الشيخ حسن. هذا ملك حيدر آباد، ملك منطقة حيدر آباد، سكان حيدر آباد الآن 200 مليون نسمة، كان ملكا هناك، وهو الذي أسس الجامعة النظامية والجامعة جامعتين هناك الآن، جامعة حيدر آباد هو الذي أسسها، هذا الملك. نعم نعم. وهذه سنة، العبارة الثانية سنة من سنن الكمالات، لكن من السنن من سنن أبعاد. هنا لابد أن نشير إلى الفرق بين أنواع السنن، عندنا سنن هيئات وسنن أبعاد. سنن الهيئات إذا تركها صاحبها خسر أجرها ولا يترتب عليه شيء سوى أنه خسر أجرها، يعني يعاتب ولكن لا يعاقب، قد يعاتب. أما سنن الأبعاد إذا تركها يجبر نقصها بسجود السهو. لماذا كان سنن الأبعاد على هذه الشاكلة؟ قال لأن من سنن الأبعاد ما اختلف في وجوبه. فمثلا من سنن الأبعاد التشهد الأول، عند السادة الحنفية التشهد الأول ما حكمه؟ واجب. عندنا نحن الشافعية يعتبر سنة مؤكدة تأكيدا شديدا، وتضاف إلى سنن الأبعاد بحيث لو تركها ترتب عليه سجود السهو. وسجود السهو سيأتي حكمه إن شاء الله تعالى، سجود السهو طبعا واجب، سجود السهو نفسه سنة، لكن هذه السنة تجبر نقص ترك التشهد الأول. ومن سنن الأبعاد أيضا قنوت الفجر. قنوت الفجر ورد في أحاديث يعني ليست قليلة، وأحاديث لها أسانيد كثيرة، منها الطبراني ورواها الطبراني ورواها البيهقي ورواها غيرهما، وورد أن قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، وقنت أبو بكر حتى مات، وقنت عمر حتى مات، أي قنوت الفجر وما سيأتي في بيانه. نعم، هذا القنوت أصله أن تدعو بخير، إذا قلت اللهم اغفر لي وارحمني فقد قنتت. وكماله الصيغة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي والطبراني وغيرهما، قال اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. إذا كنت منفردا، وإذا كنت إماما أنت قلت تولني واهدني. أنت الآن تدعو لا لنفسك وإنما لمن خلفك للجميع. ومن الخيانة أن تستأثر بالدعاء لنفسك والأناني، هذه غير مقبولة، لا منهي عنها. الإمام عندما يدعو بصيغة الجمع، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. لا أزيد على هذه الصيغة شيئا. ليش؟ بعضهم يقول فإنك تقضي بالحق ولا يقضى. طيب ليش النبي عليه الصلاة والسلام يعني بدك تصلح لعبارته؟ يعني عبارته مو كثير فصيحة لتعطيه في عبارة أجود؟ تلتزم بالصيغة المأثورة. نعم. ولا يعز من عاديت، تباركت وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، أو نستغفرك ونتوب إليك. والإمام يأتي بها بصيغة الجمع كما قلنا. ويكفي إذا كان على عجل أو كان منفردا أو كذا، إذا كان اللهم اغفر لي وارحمني الله أكبر خلاص أتى بأصل القنوت. لكنك إذا أتيت بالسنة فعليك أن تلتزم بالصيغة المأثورة ولا تزيد عليها. الجد رحمه الله تعالى، أنا أذكر في أول في حداثة سني كان يضيف إلى دعاء القنوت قنوتا نازلة. ثم لما درس هذا الكتاب وجد أن عليه أن يلزم النص، صار يفصل عندما يقرأ القنوت النازلة لا يأتي بصيغة الفجر، وإذا جاء في صلاة الفجر لا يأتي بقنوت النازلة، يلتزم النص المأثور. هذا في الشق الثاني من حياتي معه رحمه الله تعالى، كان وقافا عند السنة. أخوان، التمسك بالسنة نور على دربك، نور على صراطك، نور في قلبك، نور في عملك، نور في كلماتك. أبدا، ما في أجمل من اتباع السنة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 70 شهيد. نعم. والأمر يعني يستأهل منا أن نكون حريصين. ويصل الصلاة، وكذلك هي السنن أبعاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت لثبوته في السنة وللاتباع في الصلاة وقياسا في الباقي. هنا نذكر في قضية رفع اليدين. طبعا رفع اليدين مكشوفتين، يعني السنة أن تكون يداه مكشوفتين. طبعا هذا الأفضل ولا أقول الشرط. ورفع اليدين مكشوفتين طبعا إلى السماء، ولو في حالة الثناء كسائر الأدعية. ويجعل في رفع اليدين وفي غيره، رفع اليدين عند الدعاء دعاء القنوت يكون يرفع يديه مكشوفتين إلى السماء ولو في حال الثناء كسائر الأدعية. يعني أيا كانت صيغة الدعاء تبقى يداه مبسوطتين نحو السماء. وفي غيره يجعل في القنوت وفي غيره ظهر كفيه إلى السماء إن دعا لرفع بلاء وقع به. هذا قنوت النازل. الآن قنوت العادي، قنوت الفجر ووتر النصف الثاني من رمضان، يجعل كفيه باطن كفيه إلى السماء. لكن إذا كان الدعاء قد شرع ليرفع البلاء، هذا الذي نسميه دعاء قنوت النازلة، يجعل ظهر كفيه إلى السماء حتى وإن كان يسأل غير يستعيذ. يعني اللهم اكفنا ما أهمنا وأنت أعلم مما نزل بنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أحوالنا وأهلك أعداءنا وأعز الإسلام والمسلمين وفلي الكرب عن المكروبين. هذا الدعاء نحن التزمنا صيغة معينة تجمع وجوه الخير فيه نقبط بها صلاة القنوت النازلة، وقد نزيد عليه اكفنا شر الأعداء وفرج عن المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي غيرها. كل الدعاء هذا ما دام قد شرع لرفع البلاء وللنوازل التي تنزل بالمسلمين فإن هيئة المصلي تكون على هذا الشكل. طبعا أثناء الصلاة نختصر من الحركات كثيرا، فالدعاء الذي شرع قنوت العادي يعني قنوت الفجر هذا يكون باطن كفيه فيه للسماء، والذي شرع من رفع البلاء يجعل ظهر كفيه للسماء، لأن أصل مشروعية هذا الدعاء استدفاع المحن والشدائد، وعكسه إن دعا لتحصيل شيء كرفع بلاء عنه فيما بقي من أمره. ولا يسن مسح الوجه بهما عقب القنوت، بل يكره مسح نحو الصدر. يعني هذا يضاف إلى ما ذكرته قبل قليل من أننا الأصل في الصلاة أن لا نكثر من الحركات، لأن الصلاة يلتزم فيها بالحركات المأثورة التي هي حركات الصلاة المعروفة. و
وعكسه إن دعا لتحصيل شيء كرفع بلاء عنه في الوقت الأول، يعني هون الحالة الثانية كمان باطل كفيل السماء
ورفع يديه فيه ولا في حال الثناء كسائر الأدعية، ويجعل فيه وفي غيره ظهر كفيه إلى السماء إن دعا لرفع بلاء وقع به، وعكسه إن دعا لتحصيل شيء كرفع بلاء عنه فيما بقي من عمره، يعني هذا للمستقبل لغيره. لكن هذا عموما وليس بخصوص الدعاء النازل، يعني هذا بكل أنواع الأدعية وليس في قنوت النازلة، عرفت كيف؟ يفسر كلامه على أنه فيما يتعلق بعامة هيئات الدعاء. ومن السنة أن يجهر بالقنوت، أن يجهر الإمام بالقنوت في الصلاة الجهرية وكذلك في الصلاة السرية، لأنه دعاء يعم كل الجماعة الذين هم من خلفه، وليكن الجهر به دون جهره بالقراءة. أما المنفرد فإنه يسر بقنوته سواء كانت صلاة سرية أو صلاة. إذن الفرق أن الإمام يجهر به مطلقا وأن المنفرد يسر به مطلقا. هذه سنة من سنن الصلاة انتهى منها، وننتقل إلى السنة الأخرى وهي تابعة لسنن سنة القنوت، أنت خلف الإمام تؤمن على دعائه، تأمين المأموم جهرا إذا سمع قنوت إمامه للدعاء منه. ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم تقول آمين فيؤمن لها ويشاركه في الثناء. إذن إذا قال اللهم اهدنا في من هديت ماذا نقول؟ آمين. وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا ربنا شر ما قضيت. الآن فإنك تقضي ولا يقضى عليك، تشاركه في الكلام، فإنك تقضي تقول مثله، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت. كل هذه العبائر تشاركه فيها، تقولها سرا أنت، أو تقول عقب كل عبارة منها فإنك تقضي ولا يقضى عليك أشهد. يعني يمكن أن تقول أشهد ويمكن أن تشاركه فيها سرا أو بلا، أو وأنا على ذلك من الشاهدين أو نحو ذلك، أو يستمع، والأول أولى، لكن الأولى من ذلك كله أن يشاركه في الثناء سرا. الوارد السري في المشاركة في الثناء، بدليل أنه لما يقول لنا اهدينا فيما ماذا يتبدل الآن بيشهد فيه ولا مشهر ما بخلط الإمام، نفس الشيء. ويسمى قنوته سرا إن لم يسمع قنوت إمامه. المقتدي إذا كان مكانه بعيد وما يسمع قنوت الإمام يأتي هو بالقنوت ويسر به، لأنه لازم يسمع القنوت أو يأمن على قنوت، إذا سمعه أمن على دعائه، وإذا لم يسمعه قنوت بنفسه. قال ويقنط ندبا، انتبهوا بقى الآن، في اعتدال الركعة الأخيرة من سائر باقي المكتوبات. النازل دعاء النازل، قنوت النازل يكون في اعتدال من ركوع آخر ركعة من جميع الصلوات المكتوبة. إذا نزلت بمسلمين أو بعضهم نازلة، قال اعتدال الركعة الأخيرة من سائر أي باقي المكتوبات النازلة إذا نزلت بمسلمين أو بعضهم إن عاد نفعه عليهم كالعالم الشجاع. يعني مثلا إذا مات عالم، إذا قتل رجل من أبطال المسلمين، فإن هذه مصيبة لحقت المسلمين، إن لم تلحق بجميع أبناء الأمة فقد لحقت بفريق من أبناء الأمة. وكذلك في حال الخوف من نحو عدو ولو من المسلمين، وفي حال القحط والجراد والوباء والطاعون ونحوها. إحنا قاعدين عايشين ما شاء الله برخاء، ما في عندنا شيء، ما في داعي لقنوت النازلة. والله أنا كنت ملتزما، كنت ألتزم قنوت النازلة وسلام إليه إن شاء الله، عسى الله أن يفرج عنا، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت على رعل وذكوان شهرا. تعرفوا قصة الجري؟ أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سبعا من أصحابه إلى منطقة قريبة من مكة يعلمون الناس دينهم، لكن كانت عبارة عن فخ لهؤلاء السبعة، فحوصروا ووعدوهم إن استسلمتم أن نصفها عنكم، لكن زعيمهم قال أنا لا أسلم ولا يمكن أن أثق بكلام كافر. ثم طالت بينهم منازلة وقتل بعضهم وفر واحد فيما أذكر، واستسلم الرجلان بناء على العهود والمواثيق، زيد بن مسلم وحبيب بن عدي. بعد هذه الحادثة بقليل جاء وفد من مناطق نجد، واحد كان اسمه ملاعب الأسنة عمر بن مالك، نعم، فأتى وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل إلى قبيلته من يدعوهم ويعلمهم دينهم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 70 من خيرة أصحابه، مو 70. ولما وصلوا إلى تلك المنطقة، عامر بن الطفيل لعنه الله غضب وأعلن الحرب عليهم. 70 أعزل جايين، مو جايين مقاتلوا، جايين يحملوا كلمة طيبة، فقتلوا عن آخرهم عدا واحدا منهم الحضرمي، ففر ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بما جرى. القبائل التي غدرت كانت رعل وذكوان التي انضمت إلى عامر بن الطفيل، فقنت عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو الله تعالى عليهم. نعم، فكان هذا أصلا في مسألة قنوت النازلة. وخرج بالمكتوبة التي لا يقنت فيها النفل والمنذورة وصلاة الجنازة، فلا يسن فيها قنوت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يوفقنا للعمل بما تعلمنا، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب المغفور وعمله وسعيه مشكور وجره بالدبور. يا كريم ويا عزيز ويا غفور، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.